السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الرابع.
قبل ولا بعد؟ كيف كان؟ وش تكلم في قبل؟ ها؟ اقرأ بعد يعني. نقرأ.
وكل
ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
ما ولا من؟ وكل ما سوى ولا من سوى؟ من؟ ماشي. نعم. بها كلها
قوله تعالى يستغيثون ربكم من
حسبك جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، يذكر المصنف هنا رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أو يبدأ الآن بذكر الأصول ويشرع بالأصول التي من أجلها صنف هذه الرسالة، وذكر المقدمات السابقة التي تذكرناها في الأسابيع الماضية، وقلنا أنه قد ذكر وبين وفصل في مقدمات ثلاث هي توطئة لهذه الأصول. وأما كلمة الأصل في هذه الأصول، فالأصل هو الذي يبنى عليه غيره، وهذه الأصول الثلاثة كما ذكر العلماء والمشايخ تتضمن جميع أمور الدين. الأصول الثلاثة لب هذه الرسالة وأصل هذه الرسالة، أو هذه الأصول الثلاث التي ذكرها وأرادها، هي الدين كله، وهي الأصول الثلاث أو المسائل الثلاث التي يسأل عنها الإنسان في قبره بعد وضعه في القبر، أو بعد انتقاله من هذه الدنيا إلى دار البرزخ. فالثلاثة أسئلة هي عن هذه الأصول الثلاث: من ربك، وما دينك، ومن هو الرجل الذي بعث فيكم. وهذه هي الأصول الثلاث التي أرادها المصنف رحمه الله. والأصل كما ذكر هو الذي يبنى عليه غيره في تعريف أهل العلم. إذن هذه الأصول الثلاث التي سيذكرها المصنف يريد منها الأمور التي يبنى عليها الدين كله، ومراده كما ذكر مشايخنا رحم الله من رحم منهم ومتع بمن بقي منهم، يذكرون أن الأصل الأول مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منه ما يبنى عليه، أو الذي يبنى على الأصل الأول، هو الإخلاص. فإن الإنسان إذا عرف ربه حق المعرفة، وعرفه سبحانه وتعالى أنه هو وحده المستحق للعبادة، وهو الذي يستحق أن يخضع له، وهو الذي يستحق أن يطاع، وهو الذي يستحق أن يستسلم له، فإنه سيخلص له في العبادة. فالمراد من الأصل الأول، أو ما يبنى على الأصل الأول، هو الإخلاص العملي لله عز وجل. والمراد من الأصل الثاني، الثالث، نبدأ بالثالث. والمراد، أو مراد المصنف، مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الأصل الثالث، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن الأمر الذي يبنى على هذا الأصل، أي إذا عرفت من هو محمد بن عبد الله، وعرفت أنه هو النبي، وأنه هو المتبوع، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك ستخلص له المتابعة. فالذي يبنى على الأصل الثالث هو إخلاص المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم قديما وحديثا أن الدين يبنى على هذين الأصلين: إخلاص العمل لله، وإخلاص المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام، فهو الأصل الذي يبنى عليه العمل الذي تخلصه لله عز وجل، والذي تفرد فيه المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذ الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل مطلوب في أعمال، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مطلوب في أعمال، وهي الأعمال التعبدية. وهذا هو الأصل الثاني، أو ما يبنى عليه الأصل الثاني، وهي الأعمال، أعمال الإسلام وأعمال الإيمان، أعمال الجوارح، أعمال القلوب التي يعملها الإنسان ويراد بها الإخلاص لله عز وجل، ويراد منها إخلاص وإفراد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك سمى هذه الرسالة بالأصول الثلاثة أو بثلاثة الأصول، لأن الدين كله يبنى على هذه الأمور كما عرفنا. فالأصل الأول كما ذكرت يبنى عليه إيش؟ يبنى عليه إخلاص العمل لله. والأصل الثالث يبنى عليه إيش؟ متابعة العمل لرسول الله. والعمل في الأصل الأول والعمل في الأصل الثاني هو مراده من الأصل الثاني هنا، أن وهو الإسلام والإيمان والإحسان، أو الإسلام بمراتبه وبأقسامه كما ذكره. فالأصل الأول هو معرفة الرب عز وجل، ويعني نريد من هذه المعرفة، ونحن عرفنا الآن ما يبنى عليه ما تبنى عليه هذه المعرفة وهو الإخلاص، فكل ما سيندرج وما سيذكره هو يدور في فلك الإخلاص، وأنه سبحانه وتعالى يستحق ذلك الإخلاص. بل إن من أعظم وأعظم المعصية لله عز وجل عدم الإخلاص وعدم إفراد العمل لله سبحانه وتعالى. يقول: فإذا قيل لك من ربك، أي من ربك الذي يجب عليك أن تخلص له العمل كما ذكر في المقدمات السابقة، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي ربى، وهو الذي يربي بالنعم، وهو الذي ينعم، وهو الذي يعطي، وهو الذي سخر لنا جميع هذه الأمور في هذا الكون. وبهذا السبب لتربيته إيانا سبحانه وتعالى وبربوبيته علينا سبحانه وتعالى استحق العبادة. إذ العبادة فرع استحقاق الله عز وجل بربوبيته على خلقه، بما استحق سبحانه وتعالى العبادة منا، وبما استحق الخضوع، وبما استحق منا الاستسلام والطاعة بربوبيته علينا. إذ هو الذي خلقنا، وهو الذي أوجدنا، وهو الذي أنعم علينا، وهو الذي ربانا، وهو الذي أعطانا، وهو الذي أمدنا سبحانه وتعالى. وبهذه الأعمال، بأعمال وأفعال الربوبية، استحق منا العبادة والخضوع له سبحانه وتعالى. ثم قال: والدليل، أي الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق بربوبيته، المستحق للعبادة بالربوبية علينا، قال: الحمد لله. الدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الشاهد من هذه الآية، طبعا الآية ما ذكرت إيش؟ هل ذكرت استحقاق الله عز وجل وأنه هو المستحق للعبادة؟ لأن في ما يريد به الاستدلال هنا قال: وهو معبود ليس لي معبود سواه. والآية تقول إيش؟ الحمد لله رب العالمين. فأين الحمد من العبادة؟ أين الحمد؟ هو يريد الاستدلال على إيش؟ استحقاق الله عز وجل العبادة والعبودية، واستدل بآية تقول إيش؟ الحمد لله رب العالمين، أي الثناء كله لله عز وجل. واحد ممكن يقول الحمد لله رب العالمين، أي أن الثناء، لأن الحمد إيش؟ هو الثناء، حمد الله هو الثناء على الله عز وجل. حمد الله أي أثنى على الله سبحانه وتعالى. فالثناء على الله عز وجل أو الثناء كله لله سبحانه وتعالى. نقول: نعم، الحمد والثناء تتضمن العبادة، لأن العبادة فرع الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى. ما تعبدك لله عز وجل إلا حمد له سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك وعلى ما تفضل به عليك. فالحمد أشمل من العبادة، والعبادة متفرعة عن الحمد. فالحمد يكون باللسان ويكون بالجوارح، وحمدك لله عز وجل بالجوارح هو تعبدك لله سبحانه وتعالى وتعبد وخضوع هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى والاستسلام له سبحانه وتعالى، إذ الحمد ليس بمجرد اللسان. فالثناء على الله أو العبادة يراد من العبادة الثناء على الله والشكر له سبحانه وتعالى، ومنها قول رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما كان يتعبد وكان يكثر من صلاة الليل، فلما قيل له ألم يغفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا. فالعبادة يراد منها شكر الله عز وجل، نحن نعبده شكرا له سبحانه وتعالى على ما أنعم. ولذلك فالعبادة يقول فرع الثناء على الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم قال وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أو في الرواية التي عندكم وكل ما سوى الله عالم أي مخلوق. وقيل عن المخلوقات أنها عوالم أو عالم، وأنا مخلوق فأنا عالم، يقيل أنها مشتقة من العلامة، لأن المخلوقات تدل على خالقها، وكل مخلوق علامة على خالقه وعلى رازقه وعلى منشئه، فالمخلوقات علامات تدل وتعلم أن لها خالقا رازقا موجدا سبحانه وتعالى. وأنا واحد من ذلك العالم أي من ذلك المخلوقات التي استحق الرب عز وجل منها العبادة والخضوع بربوبيته عليها. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي كيف عرفت أن الله عز وجل هو الرب وأنه المستحق بعد ذلك بربوبيته للعبادة، فقل بآياته ومخلوقاته. والمراد من الآيات كما ذكر العلماء الآيات الخلقية، إذ المخلوقات كلها عوالم تعلم وتعلن أنها مخلوقة لله عز وجل وأن لها خالقا، وكذلك بالآيات القولية أو الآيات الشرعية كما يذكر العلماء. فالآيات يقولون تنقسم إلى خلقية وإلى شرعية، فالله عز وجل بيّن لنا في كثير من الآيات الشرعية أنه هو الرب بما أنزله على رسله وما أنزله في كتبه، هذه هي الآيات الشرعية. وأما الآيات الخلقية فمخلوقات الله عز وجل كما ذكر الناظم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى أي المخلوقات. وكذلك الآيات الشرعية كثيرة، ما جاء به الرسل وما جاءت به الأنبياء وما أنزله الله عز وجل في كتبه، كل ذلك بين فيه المولى سبحانه وتعالى أنه هو الرب وأنه هو الرازق وأنه هو المعطي وهو المنعم، وأنه بذلك استحق منا العبادة سبحانه وتعالى. يقول من آياته أي من هذه الآيات ومن للتبعير بعض هذه الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته أيضا السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه آيات وعوالم تعلن أنها مخلوقة لله عز وجل. ثم ذكر قال والدليل، أي الدليل أن العوالم وأن المخلوقات تعلم أن الله عز وجل خالقها وأنه مستحق للعبادة، قول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي لا تعبدوا المخلوقات بل اعبدوا الذي خلق هذه المخلوقات، اعبدوا الذي خلقها وأوجدها فهو المستحق عز وجل للعبادة. وفي هذه الآية علامة ودلالة على أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، أما المخلوق فإنه لا يستحق أن يعبد، إذ حق المخلوق وواجب على المخلوق أن يعبد لا أن يعبد. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، قوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلما كان له الخلق كان له الأمر، إذ الأمر فرع إيش؟ فرع الخلق وفرع الربوبية، لذلك أمركم الله عز وجل بعبادته وحده لا إله إلا هو. فالرب هو المعبود أي الرب هو المستحق للعبادة، نحن نفرق بين كلمة الرب وبين كلمة المعبود، إذ المعبود مشتق من العبادة وهو فعل العبد، والرب هو المربوب سبحانه وتعالى وهو الخالق وهو الرازق، هذه معاني الربوبية كما بيناها في الدرس السابق. والمراد هنا، مراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله والرب هو المعبود، مراده الرب هو المستحق للعبادة، لا كما يقول أهل البدع الذين لا يفرقون بين الرب وبين الإله أو بين الرب وبين المعبود، إذ يقولون أن الأمر كله سواء، فالرب هو الإله والمعبود هو الرب سبحانه وتعالى. والدليل على ما أقوله من كلام شيخ الإسلام طبعا ما ذكره مشايخنا وما ذكره هنا أيضا، يعني ممكن واحد يقول لا هنا محمد بن عبد الوهاب ما قال المستحق، لكن أنت الآن تضيف من عندك كلمة إيش؟ المستحق. نقول لا، لا تبتر الكلام، أكمل كلام شيخ الإسلام، أكمل كلام محمد بن عبد الوهاب حتى يتبين لك أن مراده إيش؟ مراده أن الرب هو المستحق للعبادة، إذ محمد بن عبد الوهاب من أعظم من فرق بين الرب وبين الإله. الدليل يقول على أن الرب هو المعبود، وإيش المراد بالرب هو المعبود؟ الرب هو المستحق للعبادة. يقول الدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية نحن شرحناها في الدرس السابق، اعبدوا ربكم، هذا المعبود المستحق للعبادة، فالله عز وجل أمرنا أن نعبده وحده، ثم قال الذي خلقكم، إذن هو استحق منا العبادة والخضوع والطاعة بما بأنه خلقنا وخلق الذين من قبلنا. شوفوا الآية، وأنه سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض فراشا، وهذه كلها إيش؟ ربوبية. إذن استحق إيش؟ بالربوبية استحق العبادة، فيأمرنا بالعبادة لأنه إيش؟ لأنه هو الرب سبحانه وتعالى وهو الفاعل. جعل لكم الأرض فراشا وجعل لكم السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به، كل هذه ربوبية، ربوبية استحق العبادة. ثم اسمع أيضا يقول قال ماذا يريد؟ ماذا يريد محمد بن الوهاب؟ يريد هو المعبود، وإحنا نقول مراده بالرب هو المعبود هو المستحق للعبادة. اسمع كلام ابن كثير وكيف استشهد به. قال ابن كثير، طبعا هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر رحمة الله عليه، وفاته سنة 700 والقرن الثامن للهجرة 774 للهجرة. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن إيش مراد المصنف؟ الرب استحق العبادة بالربوبية بدليل استشهاده ودليل استشهاده بقول ابن كثير رحمة الله عليه. ثم قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه الحقيقة ما نقف كثير عند هذه، وخاصة كلمة الإحسان أظن شرحناها مرة فلا نريد أن يعني نعيدها، وهي ستأتي أيضا عند الأصل إيش؟ عند الأصل الثاني، لكن نقطة للتنويه فقط لعلمكم من لا يحضر في الدرس القادم. الإحسان لأنه قال وأنواع العبادة، نحن نعرف أن العبادة اسم جامع كما عرفها شيخ الإسلام. ما تعرفه شيخ الإسلام؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ليش نقول الظاهرة والباطنة؟ يكفي من الأقوال والأفعال؟ يكفي ولا لا يكفي؟ لما؟ إيش المراد؟ إيش نريد ننبه عليه؟ يعني ماذا يريد شيخ الإسلام؟ لأن التعريف، انتبهوا دائما التعريف، يعني يعرفون التعريف، تعرفون تعريف التعريف؟ التعريف له تعريف، يقولون التعريف ما رفع الجهالة وكشف الحالة وكان جامعا مانعا. لذلك التعريف كل كلمة في التعريف لها موضع، لو حذفت كلمة اختلش يختل التعريف. فالآن مراد رحمه الله بقوله الظاهرة والباطنة ماذا يريد؟ نعم، يريد الإسلام والإيمان، لأن الإسلام هي أعمال إيش؟ أعمال الجوارح، الأعمال التي تظهر الظاهرة، ويريد بالباطنة أعمال إيش؟ أعمال القلوب وأعمال الإيمان، لأنها تكون في الباطن. لذلك هنا محمد بن عبد الوهاب ماذا يقول؟ قال وأنواع العبادة، وما يريد التعريف وإنما يريد إيش؟ ذكر الأنواع. قال الإسلام والإيمان والإحسان. لعل البعض يفهم أن الإسلام، طبعا نحن عندنا الإسلام هي الأعمال والأقوال إيش؟ الظاهرة حسب تعريف شيخ الإسلام. طيب والإيمان هي الأعمال والأقوال إيش؟ طيب وش الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ هل الإحسان نوع ثالث وقسيم للإسلام والإيمان؟ هل الإحسان نوع ثالث مستقل عن الإيمان، عن الإسلام وعن الإيمان وقسيم لهما؟ تعرفون القسيم؟ يعني مثل الإسلام، مثل ما يقال في الإسلام ومثل ما يقال في الإيمان، وقال أيضا في إيش؟ في الإحسان. هذا ما يظنه كثير من الناس حقيقة. احنا عندنا الإسلام والإيمان، هذا هو الدين كله. تعريف شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الإسلام والإيمان. طيب والإحسان؟ الإحسان وصف، الإحسان وصف مطلوب في الإسلام ومطلوب في الإيمان. يجب عليك أن تحسن في إسلامك ويجب عليك أن تحسن في إيمانك. لا يقبل الله عز وجل من الإسلام إلا ما كان حسنا، ولا يقبل من الإيمان، ولا يقال عن الإسلام أنه كمل إلا بالإحسان فيه، ولا يقال عن الإيمان أنه كمل إلا بالإحسان فيه. يكون مسلم مسيء فيه ولا ما فيه؟ لأن الإحسان عكس الإساءة، ضد الإحسان الإساءة. فقد يكون مسلما مسيئا في إسلامه، فيه ولا ما فيه؟ كلنا يعرف حديث المسيء إيش؟ المسيء صلاته، كان مصليا ولكنه كان يسيء في لما؟ ما أحسن الركوع، ما أحسن الخشوع، ما أحسن السجود، ما أحسن القيام. قيل أنه إيش؟ أساء. الصلاة ما هي؟ الصلاة من إيش؟ من الإسلام ولا لا؟ ويقال المسيء صلاته، إذن هذا مسيء في إسلامه. فيقال محسن في إسلامه ومسيء في إسلامه، محسن في إيمانه ومسيء في أجيبه ثم نايمين لا تنام. محسن في إسلامه أي متقن في إسلامه. فمن قام بأعمال الإسلام حق القيام، جميع أعمال الإسلام إذا قام بها حق القيام وأتقنها يقال أنه إيش؟ محسن. فالإحسان إتقانه، الإحسان إتقان، الإحسان أداء كما يقول العلماء، وأمر زائد على مجرد الأداء. إنسان صلى أدى الصلاة لكنه قد يكون إيش؟ مسيء، ما يكون محسن. فالإحسان أداء زائد إيش؟ إتقان. وهذا يقال في جميع أعمال الإسلام ويقال في جميع أعمال الإيمان. إذن ليس الإحسان قسيما للإسلام والإيمان، ولا هو نوع خاص، نوع ثالث كأنواع كالنوعين كالإسلام. طيب ليش فرقنا؟ ليش قلنا الإسلام وإيمان وما نقول إحسان؟ معنى الحديث عندما سئل عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال إيش؟ ماذا قال؟ حديث جبريل المشهور ما هو؟ قال أخبرني عن الإسلام، بعدين قال أخبرني عن إيش؟ الإيمان، ثم قال أخبرني عن إيش؟ من هنا تبين أو يعني نظر كثير من الناس أنه ما يقال في الإسلام يقال في الإيمان ويقال في الإحسان. انتبهتم؟ لا، الإحسان وصف يلزم للإنسان أن يتصف به في إسلامه وفي إيمانه، إذ هو أداء لأعمال الإسلام زائد الإتقان، وأعمال لأداء الإيمان زائد الإتقان، وليس قسيما للإسلام والإيمان. طبعا هذا الكلام يعني حقيقة أخوكم أبو عبد الرحمن سألني سؤال قبل الدرس وكان وده أنه نبدأ به قبل الدرس، لكن جاءت الظروف، جاءت الظروف، لكن الآن جاءت المناسبة. هو سؤال أيضا عن إيش؟ عن توحيد الحاكمية. احنا تكلمنا في الأسبوع الماضي في توحيد الحاكمية، لكن له سؤال لعله يكون دقيق، أنا ما يحضرنا السؤال الآن، نرجع قليل أو يعني يأخذ كثير وقت. زائد الإتقان، وأعمال لأداء الإيمان زائد الإتقان، وليس قسيما للإسلام والإيمان. طبعا هذا الكلام يعني حقيقة أخوكم أبو عبد الرحمن سألني سؤال قبل الدرس وكان وده أنه نبدأ به قبل الدرس، لكن جاءت الظروف، جاءت الظروف، لكن الآن جاءت المناسبة. هو سؤال أيضا عن إيش؟ عن توحيد الحاكمية. احنا تكلمنا في الأسبوع الماضي في توحيد الحاكمية، لكن له سؤال لعله يكون دقيق، أنا ما يحضرنا السؤال الآن، نرجع قليل أو يعني يأخذ كثير وقت. نحاول ننتهي من هذا كله وبعد ندخل. أقول كما يقال في توحيد الحاكمية ليس قسيما لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات يقال في إيش؟ في الإحسان، فإنه ليس قسيما للإيمان وللإسلام. واضح؟ وإن شاء الله إذا جينا للسؤال لعلنا أيضا نعرج على الإحسان والإسلام مرة أخرى. إذن المراد الآن قال وأنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها الإسلام والإيمان. طيب والإحسان ليس نوعا خاصا، وإنما هو مطلوب في الإسلام ومطلوب في الإيمان، هي درجة كمال وإتقان وإحسان لأعمال الإسلام ولأعمال الإيمان، للأعمال الظاهرة وللأعمال الباطنة. نعم، فالإحسان مطلوب في الأعمال الظاهرة ومطلوب في الأعمال الباطنة، والإحسان مطلوب في الإسلام والإحسان مطلوب في الإيمان. ثم قال ومنه من أنواع الدعاء، من أنواع العبادة أيضا الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخره. وهذه الأنواع قد ذكرها تفصيلا وذكر أدلتها، وإحنا راح نمر عليها مرور لأنها لا تخفى على طالب العلم ولا تخفى عليكم. ثم قال الدليل على أن العبادة تجب لله عز وجل وأمر أن تكون له وحده سبحانه وتعالى، قوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم قال فمن صرف منها، من إيش يعني؟ من العبادة. فمن صرف من العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، مشرك وكافر. وهذا يعني اجعلنا نعرف ايش الشرك، تعريف الشرك. احنا قلنا تعريف الشرك في الدرس السابق فرع عن تعريف لا الجواب قليل، المفروض الكل يجاوب. تعريفنا للشرك فرع تعريفنا للتوحيد، واحنا عرفنا التوحيد بأقسامه الثلاث. قلنا توحيد ايش؟ ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد ايش؟ أسماء وصفات. وقلنا في كل واحدة ممكن يقع ايش ويتصور وقوع الشرك. لما عرفنا توحيد الربوبية ماذا قلنا؟ إفراد الله عز وجل، توحيد إفراد، وحد يوحد وأي أفراد يفردوا. قلنا ايش إفراد الله عز وجل في ايش؟ في أفعاله هو، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة واضح. والشرك كيف يكون في الربوبية؟ من اعتقد أن غير الله يفعل مثل فعل الله، أو أن غير الله يعين الله سبحانه وتعالى في شيء من أفعاله، فهو مشرك في باب الربوبية. في الألوهية ايش قلنا؟ طبعا الألوهية استحقاق ولا لا؟ الألوهية ما هي؟ استحقاق، استحقها بما؟ بالربوبية. وقلنا في تعريف العبودية والألوهية ايش؟ إفراد الله عز وجل في الاستحقاق. تذكرون هذه؟ نعتقد أنه لا يستحق أفعال العبودية إلا من؟ إلا هو. فمن اعتقد الشرك كيف يكون؟ كيف يكون الشرك في العبودية والألوهية؟ من صرف شيئا من العبادات لغير الله، صرف فعلي، فهو. وبعد من اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من العبادات وإن لم يصرف له شيئا منها، فهو أيضا مشرك، لأن العبودية استحقاق. فبمجرد ما يعتقد أن الغير يستحق فقد أشرك. توحيد الأسماء والصفات قلنا توحيد كمال. كيف يكون الشرك في إفراد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى بالكمال المطلق؟ كيف يكون الشرك؟ من اعتقد أن غير الله يستحق الكمال المطلق في شيء من الأسماء والصفات، فهو مشرك في باب الأسماء والصفات. هنا يقول فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك في ايش؟ مشرك في ايش؟ في الربوبية. مشرك في ايش؟ قال مشرك وكافر. ثم قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وين الشاهد؟ أين الشاهد؟ طيب ومن يدعو مع الله إلها آخر، وين الشاهد أنه مشرك أو كافر؟ لأنه قال من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وين الشاهد؟ إنه لا يفلح. الله عز وجل عملت إنه أي من؟ من دعا ومن يدعو مع الله إلها آخر. هذا دعا الله ودعا أيضا غير الله عز وجل، ما أفرد، دعا الله ودعا غير الله. ماذا سماه الله عز وجل؟ قال إنه لا يفلح الكافرون. سمى الله عز وجل من يدعو غير الله مع الله بأنه كافر. كذلك قول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لينفعونكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. في هذه الآية سمى الله عز وجل من يدعو غير الله ايش؟ بالمشرك. لذلك المصنف هنا الشيخ رحمه الله من صرف شيئا فهو مشرك كافر. عندنا آية تقول انه مشرك وعندنا آية تقول انه ايش؟ كافر. وطبعا المراد بالكفر والشرك هنا هو الكفر ايش؟ المخرج من الملة. ثم ذكر الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. طبعا يعني يقول مشايخ الحديث ضعيف لا شك في ضعف من حيث الإسناد، ولكن يقول لي يشهد له ما سيذكره المصنف. يقولون ايش يعني؟ لأن المراد بالمخ ايش؟ اللب. وعندنا حديث آخر صحيح يعني لو استعظنا به كان أفضل وأولى، لكن هذا ما أورده المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الدعاء مخ العبادة أي لب العبادة. وعندنا حديث يقول الدعاء هو العبادة. وهذه أشمل وأوقع في إيش؟ في الاستدلال. والمراد بالمخ أنه هو الأصل. طيب ليش الدعاء هو أصل العبادة أو الدعاء هو العبادة؟ لماذا؟ كيف كان الدعاء؟ مع أن الدعاء ذكر هنا أنه نوع من أنواع إيش؟ قال ومن أنواع الدعاء إيش؟ ومن أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعانة، هذه كل أنواع. إذن الدعاء نوع، وهنا يقول الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الضعيف الدعاء مخ العبادة، لب العبادة، أصل العبادة. لماذا؟ فضل يا شيخ. ها؟ الدعاء يتضمن أقسام التوحيد. كيف؟ طيب هذا ما يقال في الخوف، هو المستحق للخوف. بعد قول ايش تبي حتى نجيب لك الخوف عليها؟ ان تقول في الدعاء واحنا نقول ايش ما يقابله في الخوف او في بقية الانواع. في التوكل مثلا هو المستحق ان يتوكل عليك، يقال ولا ما يقال؟ شملة الربوبية، لان طبعا العلاقة وثيقة لا شك بين الاسماء والصفات وبين الربوبية وبين الالوهية، صحيح؟ لانه توحيد الالوهية متضمن لتوحيد كل أنواع توحيد الألوهية. كل أنواع العبادات تتضمن إيش؟ تتضمن إيش؟ الربوبية. أنت ما يعني ما خضعت وما تعبدت إلا لمن هو إيش؟ رب لك. واضح؟ والأسماء والصفات فرع إيش؟ فرع الربوبية. تفضل شيخ حسن. أه؟ ايه احنا نبي ليش الدعاء لب العبادة، مخ العبادة، اصل العبادة؟ الدعاء نوع من انواع العبادة وخلاص. يعني هل يقال في التوكل ان التوكل لب العبادة؟ هل يقال في الخوف ان الخوف لب العبادة؟ انا مرادي يعني ايش التفريق بين الدعاء وبين بقية انواع العبادات؟ طبعا كلها عبادة، كلها توحيد ألوهية، كلها تتضمن الربوبية، والاسماء والصفات فرع ربوبية. واضح؟ معناها تتضمن أيضا الاسماء والصفات. آه. كيف تشمل الخوف والرجاء؟ لما لما احنا نقول احنا عارفين اعظم لب اصل وهو لما. تفضل يا شيخ. خضوع لله. طيب التوكل ما هو خضوع؟ الخوف ما هو خضوع؟ كله خضوع. انا 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 تكلمت عن هذا كثيرا يعني لا شك، ولا ما اسالكم يعني ما نقف عند السؤال الا وقد تطرقنا له قديما، ها؟ لكنكم تنسون. ها؟ دعاء عبادة دعاء مسألة. أنا تفضل يا شيخ. كلمة جامعة، هي كلمة جامعة، لكن لما وكيف؟ أنا أجيب. تفضل. كذلك الخوف يا شيخ، كذلك التوكل. ها؟ أنا أجيب، أنا أجيب حتى ما نكثر الإجابات بعدين تقولون الكل عجز، يعني يمكن البعض، لكن التعبير لعل التعبير هو إيش؟ اسمعوا بارك الله فيكم. العبادة ما هي؟ أو فلسفة العبادة كما يقول يعني مشايخ، ما هي العبادة؟ احنا ليش نعبد؟ أنت ليش تعبد؟ أنا ليش أخضع؟ طبعا العبادة خضوع ولا لا؟ تذلل. أنا لما أتذلل ولما أخضع؟ ليش أخضع وأتذلل وأطلب وأعفر يعني وأضع جبهتي على الأرض؟ لما هذه الأمور كلها؟ إيش أريد؟ فلسفتها ما هي؟ علتها ما هي؟ علة العبادة ما هي؟ ليش تعبد أنت؟ أنت ليش تعبد؟ ليش تخضع؟ ليش تتذلل؟ تريد ايش؟ ها؟ تبي الجنة؟ ها؟ نعم. الحقيقة جميع يعني كل هذه الأشياء اللي هي تذلل وخضوع وتعبد لله عز وجل أو لغير الله. الآن اللي روح يتذلل عند بوذا أو اللي روح يتذلل عند الصنم أو يتذلل عند الفأر أو عند البقرة من أمثال الهنود وغيرهم، ماذا يريدون؟ ليش يذل نفسه وليش يخضع؟ يريد إيش؟ يقول فلسفة العبادة كلها تدور على جلب المنافع ودفع المضار. احفظوها، جلب المنافع ودفع المضار. أنت يا عبد الله ليش تصلي؟ ليش تركع؟ ليش تروح تحج؟ وليش تطوف؟ وليش تصوم؟ ليش تفعل؟ ليش تخضع؟ ليش؟ لما؟ جلب المنافع ودفع المضار. فلسفة العبادة كلها وفلسفة توحيد الألوهية كلها تدور على جلب المنافع ودفع المضار. تجلب المنافع لنفسك في الدنيا والآخرة، وتدفع المضار عن نفسك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك تخضع لمن؟ تخضع لمن تعتقد اعتقادا جازما في قلبك أنه يملك إيش؟ مفتاح المنافع بيده، ومفتاح المضار أيضا إيش؟ بيده في الدنيا والآخرة. هو يستطيع يجلب لك النفع، وهو يستطيع يمنع عنك إيش؟ المنافع. هو يستطيع يدفع عنك المضار، وهو الذي يستطيع أن يصب عليك إيش؟ المضار في الدنيا وفي الآخرة. والدعاء ما هو؟ نرجع الآن لسؤالنا، ما هو الدعاء؟ الدعاء هو صريح طلب المنافع ودفع المضار. الدعاء هو صريح طلب المنافع. ليش ترفع؟ ايش ترفع يدك؟ ايش تقول؟ ايش تقول؟ ماذا تقول؟ ايش تقول؟ ها؟ ماذا تقول عند رفعك؟ تقول اللهم ارزقني الجنة وباعدني عن ايش؟ كل دعائك يدور حول ايش؟ طلب المنافع في الدنيا وطلب المنافع في الآخرة، ودفع المضار عنك وعن أولادك وعن مالك وحلالك في الدنيا، ودفع المضار عنك وعن أهلك ومالك في الآخرة. فالدعاء صريح في إيش؟ طلب المنافع ودفع المضار. والعبادة فلسفتها كلها ما هي؟ طلب المنافع ودفع المضار. لذلك قيل الدعاء هو العبادة. ونقدر نقول الدعاء مخ العبادة ولا ما نقدر؟ ها؟ ما نقول حديث، لكن لب العبادة هو إيش؟ صريح العبادة يكون في إيش؟ في الدعاء. لأنك عندما تدعو أي تطلب. الدعاء ما هو؟ هو الطلب، طلب المنافع ودفع المضار، هذا هو الدعاء. لذلك أقول أيضا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والدليل أيضا قوله وقال ربكم. الدليل على إيش؟ أن الدعاء عبادة، وأن عبادة غير أو دعاء غير الله عز وجل يكون يشكف. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وين الشاهد؟ أين الشاهد من هذه الآية؟ عن عبادتي. قال إيش؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ماذا يريد؟ عن دعائي. وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. فالدعاء هو العبادة، وعرفنا العلة. ثم بدأ، ما أدري إذا نقف هنا حتى نشوف سؤال الأخ زيد، نقف عنده أولا. تقرأونها في البيوت هذه، الخوف. لأن نتكلم عن أنواع إيش، نمر عليها إن شاء الله مرور سريع في الدرس، في الدرس القادم. هذا وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم. اسأل يا شيخ. أعطى هذا تسمع السؤال. هذا جابه حتى تتكلم فيه، حتى يسمع السؤال. مصر عبد الرحمن، ما أحد يسمع. تسمعون؟ ما يبي يسمعون السؤال.
يعني السائل يقول ان الحاكميه من التوحيد يعني تدخل في قسم من اقسام التوحيد. طيب ايضا كذلك العباده من التوحيد وهي اصل التوحيد.
اذا قاعد
ان الحاكميه من التوحيد من التوحيد دخلت في الربوبيه.
طيب او في الالوهيه
يعني عباده غير الله من التوحيد، وصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل هذا شرك.
نعم.
إذا يعني هذا الذي يذبح القبر أو يطوف على القبر أو يفعل من هذه الأفعال ما تصرف إلا لله عز وجل. طيب لو قيمت عليه الحجة وتبت عنها الموانع ألا يكفر بعينه؟
إلا.
طيب الذي يحكم بغير ما أنزل الله، طيب هذا لو قيمت عليه الحجة وتبت عنها الموانع ما يكفر أيضا بعينه؟
لا يكفر. إذا إيش؟
يعني حكم بغير ما أنزل الله.
أيوة.
ويعني أقاموا عليه الحجة أو نصحوه وبينوا له، ولكن ماذا مصر على هواه؟
مصر على إيش؟
على الحكم بغير ما أنزل الله.
أيوة.
طيب لما الأول يكفر والثاني لا يكفر؟ الذي طاف وذبح، إذا قلنا أن الحاكمية من التوحيد. طيب هذا أخذ التوحيد
الأول يعني؟
الأول الذبح والاستغاثة والدعاء وغيره. إذن الثاني أيضا أخذ مع إقامة الحجة عليه.
طيب
فلما يعني كفر الأول وليه كفر الثاني الذي حكم بغير ما أنزل؟
تريد الكفر الاعتقادي؟ طبعا تريد الكفر الاعتقادي، ما هو الكفر العملي؟ كيف؟
يعني في العمل كفرا دون كفر، لكن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يعني هذا يعني كافر، لكن التفصيل فيها طبعا وفي كفرا دون كفر.
طيب انا اسالك سؤال، لا انا فكرت سؤالك غير هذا اول، ها؟ انا فكرت عن التقسيم، لكن سؤال جيد. عرفتم السؤال؟ انك ما انت راضي تتكلم، تبي الان نعيد السؤال؟ شفت؟ شفت كيف؟ كل اللي قلت الان انا بعيده لانك ما قلت في هذا. ما سمعوا؟ سمعتم؟ والله ما سمعوا يا شيخ. نقول لك ما يسمعوا، انت تقول ما يلزمني، ما يلزمك، خلاص انا نعيد السؤال. يقول الشيخ زيد الحقيقة السؤال جيد أو يعني إيراد جيد من بعض المشاغبين، هذا إيراد. يقول أنتم تقولون أن توحيد الحاكمية أو أن الحاكمية تدخل في أنواع وأقسام إيش؟ التوحيد. قلنا صحيح. ثم قال وتقولون أن الذي لا يحكم أو الذي يحكم بغير ما أنزل الله تقولون كفر دون كفر، في حين أن الذي يطوف بالقبر أو يسجد لغير الله عز وجل أو يدعو غير الله عز وجل، ها هكذا، هذا أيضا إيش تقولون؟ تقولون كفر دون كفر. لكن إذا أقمتم عليه الحجة، تعال يا من تدعو عبد القادر الجيلاني، ليش تدعو عبد القادر؟ حرام، الدعاء ما هو إلا لله عز. أقمتم عليه الحجة، بعدها تقولون إنه إيش؟ كافر، كفر اعتقادي، كفر مخرج من الملة. يقول هل لا قلتم في الذي يحكم بغير ما أنزل الله ما قلتمون في من يدعو غير الله عز وجل؟ واضح؟ واضح. نحن نقول الآن نسأل سؤال، فأنا أعيد عليه، أعيد السؤال على بيش بسؤال آخر. نقول يا أبا عبد الرحمن، هذا الذي يدعو غير الله عز وجل إذا رحت أن تقيم على الحجة كما تقول وقال لك يا أخي أنا أعتقد اعتقاد جازم أن المستحق للدعاء هو الله وأن المعطي هو الله والنافع هو الله الضار هو الله عز وجل، لكن أنا أتوسل بدعائي لعبد القادر فقط، أجي عند هذا القبر وأجي عند هذا المكان لأن هذا مكان صالح وأتوسل بهذا إلى الله عز وجل، هل تكفر كفر مخرج من الملة؟ أجب لا. ليش؟ ما أحسنت. قال له أنه إيش؟ قال له ما الكثرة، لأنه إيش؟ ما يعتقد. احنا قبل قليل قلنا تعريفنا للشرك، تعريفنا للكفر، فرع تعريفنا للتوحيد، وهذا نعض عليه بالنواجذ. هذا الكلام احنا ما نقول عبث، ولا نقول يعني ما نريد كثرة التفريع. قلنا الربوبية أن نعتقد أن الأفعال أفعال معينة، أفعال الله عز وجل لا يفعلها إلا هو. من اعتقد أن غير الله يفعل مثل فعل الله أشرك في الربوبية، كفر بالربوبية. ومن اعتقد أن غير الله، هذا ما صار فعل، لكن احنا كلها ما بديش نقول، من اعتقد أن غير الله يفعل مثل فعل الله كفر وأشرك. من اعتقد أن غير الله يعين، إذن كم صورة من صور الشرك عندنا في توحيد الربوبية؟ عندنا صورتان. في توحيد الألوهية قلنا إفراد الله عز وجل بأفعال العبادة، زائد أن تعتقد أنه لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. مو بس ما يكفي أنك تعبد الله عز وجل، لا، أنت تعبد الله وتعتقد أن غير الله يستحق مثل عبادة الله، أنت مشرك. وإذا كنت ما تعبد الغير، إذن القضية قضية إيش؟ اعتقاد. نحن نفرق، أهل السنة والجماعة يفرقون تفريقا جازما، تفريقا واضحا بينا بين الفعل وبين الاعتقاد. ما قلنا في العبادة، ما نقوله في العبادة نقوله في الكفر والشرك أيضا. قال الأعمال الظاهرة والباطنة، الباطنة يعني شنو؟ أعمال القلوب. الكفر الاعتقادي لا يكون إلا بإيش؟ باعتقاد القلب الذي لا يحكم بما أنزل الله ويحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. هذا عمل. إذا اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله، أو أن حكم غير أفضل منه، هذه كلها عقائد في القلب حتى لو ما حكم. انتبهوا، من اعتقد أن لغير الله أن يحكم وإن حكم بشرع الله فهو كافر. ليه؟ اعتقاد الاستحقاق اللي قلنا في العبودية، قلنا بمجرد ما يعتقد أن غير الله يستحق نوع من أنواع العبادة فهو كافر، وإن لم يعبد غير الله، وإن لم يصرف الفعل غير الله عز وجل، صرف الفعل لله ولكنه اعتقد في قلبه أن غير الله يستحق مثل ذلك الفعل، فهذا إيش؟ كافر، مخرج، خارج من الملة وإن لم يفعل. إذن نحن في التكفير الاعتقادي لا نقول بالكفر الاعتقاد المخرج من الملة إلا إذا صاحبه عمل قلب واعتقاد قلب. فما يقال في من يحكم بغير ما أنزل الله يقال في من يدعو غير الله عز وجل. واضح؟ إذا الداعي لغير الله كان مجرد فاعل، مجرد فعل، وهو يعتقد، وهذا ما يسمى العلماء بالتوسل، هذا يتوسل بإيش؟ بهذا الدعاء، والتوسل بدعة، ما هو كفر مخرج من الملة. أما إذا اعتقد أن الغير ينفع ويضر ويعطي ويمنع، نعم هذا كفر، وإن لم يدعو ذلك الغير. وكذلك الحكم، إذا اعتقد الإنسان أن لغير الله أن يحكم في أعناق العباد وفي أموال العباد وفي دماء العباد، له الحكم المطلق بين العباد والخلق، فهذا كافر خارج من الملة، وإن كان يحكم شرع الله عز وجل بمجرد اعتقاد الاستحقاق. هذا في الألوهية، واضح؟ وأما أن يعني نكفر الناس بالعمل تكفير اعتقادي، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. فلا بد في تكفيرك في جانب الاعتقاد أن تعتمد على شيء إيش يقوله أو يفعله معتقدا، إما استحقاق، إما مساواة، إما تفضيل، إما جواز. يجوز لغير الله أن يحكم، يجوز أن نتحكم لغير الله، هذا أيضا كفر والعياذ بالله، لأن هذه كلها أمور وأعمال قلبية. فعمل القلب إذا جاء يكون الكفر المخرج من الملة، وإلا فلا. واضح؟ أنا ظنت سؤال عن التقسيم، لذلك قلنا لكم لبنقول عن كما قلنا في الإسلام والإسلام والإحسان، يقال أيضا في إيش؟ في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يقال في توحيد إيش؟ الحاكمية، لأنه توحيد الحاكمية كما ذكرنا ما هو قسيم، كما الإحسان ليس قسيما، الإحسان ما هو قسيم للإسلام والإيمان، كذلك الحاكمية ما هو قسيم للربوبية وللألوهية. واضح؟
ما كان اعتقاد ان القبر كان وسيله؟
ايوه. لا لا، كانوا يعتقدون انها تنفع،
والله عز وجل،
وكانوا يطلبون منها النفع ايضا.
الشيخ البحر كما قال الله عز وجل حكى عنهم،
ايوه،
قال انا احمد الله اللي يقربنا الى الله عز وجل.
نعم احسنت،
يقربنا من الله عز وجل، هم يعتقدون انه يجوز صرف الدعاء، هذا كانوا يعتقدون
لكن يعتقدون بأنها تنفع ويخافون منها خوف الغيب وأنها تضر، حتى قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما نراك إلا إيش، وقالوا في الأنبياء كثير، وما إلا تراك بعض آلهتنا بشو، فالآلهة عندهم إيش؟ تلحق بك السوء، تلحق بك الضر، عندهم هذا أيضا، كانوا يعتقدون أنها تنفع وأنها تضر. جاء وقت الأذان، خلوا يأذن.
هذا العذر الذي يعلمه حقيقة هو الله عز وجل، الله عز وجل يعلم حقيقة إن كان فلان بلغته أو لم تبلغه، يعذر بجهله أم لا يعذر بجهله.